الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا أيها الأحبة، قد فرغنا من هذه الوقفة المباركة العظيمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولهذا ما بقي من شعائر للحج بعد عرفة فيمكن أن يتدارك في أي وقت، وإذا فات الإنسان غير طواف الإفاضة الذي يطوفه في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو في أي يوم من ذي الحجة أو ما بعدها، فإن عليه ثمن. أما هذا الركن الوحيد الذي يفوت وقته بصلاة الصبح في المزدلفة، هذا الركن العظيم المبارك وهو الوقوف بعرفة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن نكون ممن تقبل الله عز وجل منهم دعاءهم، وأن نكون ممن غفر الله سبحانه وتعالى ذنوبهم ورفع الله عز وجل درجاتهم وقبل الله سبحانه وتعالى منهم أعمالهم. فلئن كان ذلك فهذا من السعادة العظيمة البالغة، وإنها لمن منة الله سبحانه وتعالى العظيمة على العبد إذ يوفق لهذا القبول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال بعض السلف وبين أنه لا يحمل هم الطاعة والعبادة وإنما يحمل هم القبول، فإن الإنسان قد يأتي من الطاعات ما يأتي، ولكن من منا قبل فيكون قد سعد سعادة عظيمة، أو رد دعاؤه فيكون قد خسر خسرانا مبينا. نسأل الله ألا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، ونسأل الله بمنه وكرمه، وقد عدنا من عرفات بأزورنا وأرديتنا شعثا غبرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا الدعاء وتقبل منا العمل، وقبل الله عز وجل منا رفع أكف الضراعة، فهو الغني عن عذابنا وهو الغني عن رد أعمالنا. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أيها الأحبة، وعند هذه اللحظة نستشعر عدة معاني. المعنى الأول أن نحمد الله سبحانه وتعالى، وأن نشكر الله تبارك وتعالى، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فإن التوفيق للطاعة من علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان للفرائض والنوافل، للطاعات الواجبة والطاعات المستحبة. وهذا الحج المبرور، هذا الحج العظيم الذي جعله الشارع محطة عظيمة لمغفرة الذنب ولرفع الدرجة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمن منا أيها الأحبة ما يحب أن يعود كيوم ولدته أمه، يعود وقد جاء إلى هذه العرصات بذنوب كأمثال الجبال فيعود كيوم ولدته أمه. هل على الإنسان من خطيئة أو ذنب أو حوب أو إثم يوم أن تلده أمه؟ يوم أن تلده أمه لا شك لا. فكذلك الإنسان إذا حج الحج المبرور وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، وسواء قلنا بأن ذلك في صغائر الذنوب أو كبيرها، فإن جماهير أهل العلم تقول بأن الحج إنما يغفر الذنب الصغير، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج يمحو الذنوب كلها صغيرة وكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادك يوم ولدته أمه. ولا شك أن الإنسان يوم أن تلده أمه فلا إثم عليه ولا حرج. ولكننا نقول أيها الأحبة، حتى ولو قلنا بقول الجمهور وهو الذي يترجح للأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتنبت الكبائر، لكننا نقول: هل التوبة قتل نفس؟ وهل التوبة خروجا من مال بأكمله؟ وهل التوبة تكليف نقل جبل من الجبال؟ أليست التوبة رب اغفر لي وتب علي إذا كان الذنب يتعلق بحق الله؟ ومن منا اليوم لم يقل رب اغفر لي وتب علي؟ من منا اليوم لم يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنب ومحو الخطيئة والحوب؟ إذن قد أتينا جميعا بهذا الشرط، وهو التوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب ومعصية، وسؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنب. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق العباد فبادر أيها الأخ، بادر أيها الأخ لترجع الحق إلى أهله حتى يكون حجك مبرورا إن شاء الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أوقفنا هذا الموقف العظيم، واختصنا الله عز وجل من بين أكثر من مليار مسلم، اختصنا الله عز وجل بهذه الوقفة، أعاننا الله عز وجل بالمال والبدن فأتينا. وقد حُيم كثير من الناس إما بعجز بدني ومالي، وإما بسوء ما عنده من ذنوب ومعاصي فحيل بينهم وبين هذه الطاعات. وعلى أي حال فإن الله قد أوقفنا، فأتم الله عز وجل علينا النعمة وأجزل الله سبحانه وتعالى لنا المنة، فيا لها من نعمة عظيمة إذ كنا من الذين يرفعون أكف الضراعة في هذه الساحات والعرصات، إذ كنا ممن يباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة بقبول العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الوقفة الثانية أيها الأحبة هي وقفة الامتثال. كان نحن قد أتينا عرفة، وكان لا يحل لنا أن نأتي المزدلفة أولا، وهي فارغة من الناس وفارغة من السيارات وفارغة من الحافلات، لكن لو وقفنا بالمزدلفة فما صح هذا الوقف. وكان الواجب علينا أن نأتي إلى عرفة لنحقق هذا الركن العظيم، وها نحن نترك عرفات خلف ظهورنا ممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك. ما أغلاها من كلمة وما أعظمها من منهج وصراط مستقيم. فعلى العبد أن يعلم أنه لما رفع صوته بهذه التلبية أنه ليس عبدا لله في الحج فقط، بل هو عبد لله في الحج، وعبد لله بالصلاة، وعبد لله بالصيام، وعبد لله بالصدقة والزكاة، وعبد لله بالتزام الحجاب الشرعي للأخت المسلمة، وعبد لله بطاعة الزوج في طاعة الله سبحانه وتعالى، عبد لله بأكله الحلال والبعد عن الحرام، عبد لله بالبعد عن المعاصي وغض البصر، عبد لله بترك الربا والفاحش من القول والكذب والظلم وغير ذلك. لبيك اللهم لبيك ليست كلمة تقال في عرصات الحج فقط وفي شعائره، وإنما لبيك اللهم لبيك كلمة يعلنها الإنسان منذ أن يبلغ حد التكليف مستجيبا لله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها الأحبة عمقوا هذا الدرس في نفوسكم واملأوا به قلوبكم واعلموا أن ثمرة الدين ولب الشريعة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيوم أن ألبي نداء المؤذن وهو يقول حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبلسان حالي لبيك اللهم لبيك. ويوم أن نشهد شهر رمضان ومن شهد منكم الشهر فليصم نقول بلسان حالنا أيضا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك في كل حركة وسكنة فنحن عباد لله سبحانه وتعالى. إنني لأعجب من أخي الحاج ومن أختي الحاجة حينما نكون في عرصات عرفات المزدلفة ومنى عند رب الجمرات في غاية الخشوع والتذلل ولكننا إذا رجعنا من الحج عاد كل منا إلى معصيته وإلى مألوفه مما يخالف ويصادم شريعة الله سبحانه وتعالى. ألا يكون لنا في هذا التشريع العظيم الأسوة الحسنة منذ هلال الحج ونحن نمتلع من أخذ الشعور وأخذ الأظفار حتى نضحي يوم العيد؟ فهل نتأسى بهذا الهدي العظيم ونعلم أن الله سبحانه وتعالى وأن شريعة الرب سبحانه وتعالى إنما أباحت شعورا تؤخذ وشعورا لا تؤخذ طوال العام؟ فقد استجبنا لله سبحانه وتعالى في هذه العشر فامتنعنا عن أخذ الأشعار، فهل نمتنع بعد العشر عن أخذ الأشعار أيضا؟ فلا يحل للرجل أن يحلق لحية، لا يحل الرجل يحلق لحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفاء اللحية، ولا يحل للمرأة أن تنمص شعرا وأن تأخذ من حاجبيها ولو بدعوى التزين إلى زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لعن الله النامصة والمتنمصة. مستحيل أن يتحرى الإنسان أن تلقى الحلال في الحج ثم إذا عاد مد يديه وفتح بطنه ليأخذ من الحرام غير مبال بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا بتعظيم حرماته. إن آيات الحج في صورة الحج لا يتخللها آيتان عظيمتان. الآية الأولى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والآية الثانية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا بد للإنسان أن يتعلم هذا الدرس العظيم وهو ينتقل من عرفات إلى المزدلفة وسننزل ونبيت إلى الفجر وبعدها ننطلق إلى منى. كل ذلك إنما هو امتثال لرب العالمين وتنفيذ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فدرس الامتثال درس واسع، ولا بد أن يعلم الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى لا يخرج عن شريعته. فإذا سمع الحلال أو الحرام قال سمعنا وأطعنا وعجبت إليك رب لترضى. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، والحديث في الصحيحين، لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلسعات بمروطئهن كأن على رؤوسهن الغربان. بمجرد أن سمعت البراءة المسلمة آيات الحجاب لم تكن هناك أيام ولا شهور بالاقتناع ومراجعة النفس، لأن الإنسان إنما يراجع نفسه في أمر الإنسان، أما في أمر أمر الله به أو دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما قيمة الإنسان أن يراجع نفسه؟ أليس الله الذي شرع؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين؟ فما عليك ولا عليك أيتها الأخت المسلمة إلا أن نقول جميعا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن أبا بكر رضي الله عنه حينما تألق على الصحابة وصار خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون أيها الأحبة بما تألق الصديق رضي الله عنه؟ لقد تألق الصديق رضي الله عنه بعبارة كانت مفتاح حياته وكانت سبب تألقه، ألا وهي: لئن كان قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد صدق. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه ذهب وعرج وأسري به وعرج به وعاد في نفس الليلة، كذبته قريش وقالت إن هذا ضرب من الخيال، سفر نقضيه في أيام وشهور، تقضيه أنت في ساعات، فكذبوه وانطلقوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له: ألا تنظر ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. قال: أقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء ينزل عليه الوحي من السماء السابعة، ولا أصدقه في هذا. هذا الذي رفع الصديق رضي الله عنه، فيرفع خطر الإنسان أيها الأحبة امتثاله لأمر الله وطاعته لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة يعظمون السنة أيما تعظيم. جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي لا يمنع الرجل امرأته أن تذهب إلى المسجد وعنده بلال ولده. فقال: والله لنمنعهن، لأنه رأى أن النساء قد حصل لهن من التجوز والتبرج ما حصل، فقال: والله لنمنعهن خوفا من الفتنة. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ لقد كان الصحابة يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أيها الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حري بنا أن نخرج بهذا الدرس العظيم من حج بيت الله الحرام، حري بنا أن نخرج بهذا الدرس العظيم، ألا وهو درس السمع والطاعة لما قاله الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتسأل الأخت المسلمة عن أمر دينها، وليسأل الأخ المسلم عن أمر دينه. الوقفة الثالثة أيها الأحبة عند الانصراف من عرفات إلى المزدلفة، نتذكر اليوم الآخر، نتذكر اليوم الآخر، وكيف أن هذا الموقف يشابه موقف الآخرة. فليحضر الإنسان من لقاء الله سبحانه وتعالى. إننا اليوم ونحن ننتقل من شعيرة إلى شعيرة، معنا الأحباب والأصحاب والإخوان، معنا الطعام ومعنا الشراب، أما عرصات القيامة فليس شيء منها في ذلك على الإطلاق. قال سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لئن سألت يا أخي أين أمك يوم القيامة في عرصتها، أين أبوك، أين أخوك، أين ولدك، إن احتجت إلى حسنة فيا ترى هل تجد الحسنة عند الأم الرحيمة الشفيقة التي ما كانت تتحمل عليك شيئا في الدنيا على الإطلاق، أتراها تعطيك حسنة؟ أترى الوالد الذي كان يسعى من أجلك ويكد ويجتهد وسهر ونمت وتعب واسترحت، أتراه يعطيك حسنة من حسناته؟ انظر إلى الله عز وجل وهو يقول: يوم يفر المرء من أخيه، وليس فوق التعبير بالفرار تعبير يدل على أن الإنسان يومها يقول: نفسي نفسي، لا طعام ولا شراب ولا شيء يواري من حر الشمس إلا ما قدم الإنسان من عمل صالح. في حديث أبو هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف، ذكر الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجلين اللذين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه، والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخيرا ونحن ننتقل من شعيرة إلى شعيرة، ينبغي أن نقف عند عظمة هذه الشريعة واشتباء الله عز وجل لنا شريعة عظيمة. الحمد لله لم نكن عباد أوثان ولا عباد أصنام ولا عباد لله عز وجل في دير وكنائس، وإنما نحن عباد لله سبحانه وتعالى بما شرع. جمعنا في هذه العبادة بين المنقول وبين المعقول، عبادة اشتباها الله عز وجل لنا واصطفاها الله سبحانه وتعالى لنا. لقد من الله على هذه الأمة فاصطفى لها أعظم الشريعة، واصطفى لها أعظم الكتب، واصطفى لها أعظم الأنبياء، وجعلها خير الأمم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد اصطفانا الله عز وجل بالأذان، وخصنا الله عز وجل بيوم الجمعة، وأنزل علينا كتابا هو أعظم الكتب وهو القرآن، وأرسل إلينا رسولا هو أعظم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير الأمم في الجنة، فنحن أكثر الأمم دخولا الجنة إن شاء الله، لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكون شطرا، أي نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة. وجاء عند بعض أصحاب السنن أن أهل الجنة 120 صف، فتبلغ هذه الأمة 80 صفا. أيها الأحبة، ونحن مقبلون على مزدلفة إن شاء الله تبارك وتعالى، يسن لنا أن نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا عند وصولنا، ثم بعد ذلك ننام. ولا ينبغي الإنسان أن ينشغل بالتقاط الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى من المزدلفة مع إباحته. يباح الإنسان أن ينتقد من المزدلفة أو من غير المزدلفة، لكن لا ينشغل الإنسان بهذه الحصيات ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يشرع غسل هذه الحصيات، فإن البعض يغسل هذه الحصيات ويقول بتطهيرها وغير ذلك، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الحصيات قبل رميها. وينام الإنسان، وهل يقوم المسلم هذه الليلة أم لا؟ جماهير أهل العلم على أن هذه الليلة لا تقام، لأن في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الليلة كغيرها من الليالي، تقام هذه الليلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا، ولكن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنما ذكر ما رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أنه أذن للضعفة ليلا من آل بيته. وأيضا ثبت أن الصحابة كانوا يقومون هذه الليلة، فقد ورد أن أسماء رضي الله عنها قامت ساعة من الليل ثم قالت لغلامها: أغاب القمر؟ قال: لا. ثم قامت ساعة فقالت: أغاب القمر؟ قال: نعم. فأمرت رضي الله عنها بالانطلاق. والصحابة رضي الله عنهم لهم في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فيكون جابر بن عبد الله قد حكى وذكر ما رأى، وغيره قد ذكر ما رأى، فهذه الليلة كغيرها من الليالي، تقام كغيرها من الليالي. ثم إذا صلينا الفجر نصليه إن شاء الله في أول وقته، نصلي الفجر، نؤذن ونصلي السنة، وسنة الفجر تستثنى سواء في السفر أو في النسك، سنة الفجر مع الوتر، نصلي سنة الفجر ركعتين، ثم نصلي صلاة الفجر ونبقى رافعين أكف الضراعة داعين الله سبحانه وتعالى إلى قبيل شروق الشمس، ثم ننطلق إلى منى إن شاء الله. فالذي يتعين علينا الآن باختصار بسيط أننا إذا وصلنا إلى المزدلفة نصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم ننام، ثم نستيقظ نأخذ قسطا من الليل، ثم نصلي صلاة الفجر في أول وقتها، فنصلي السنة، ثم نصلي صلاة الفجر، وبعدها ندعو الله سبحانه وتعالى، فهي من وقفات الدعاء أيضا، ندعو الله سبحانه وتعالى إلى قبيل شروق الشمس ننطلق إلى منى. وسنذكر أيضا إن شاء الله بما يكون في منى غدا إن شاء الله، بما يكون في أيام العيد. نسأل الله عز وجل قبول العمل، ونسأل الله عز وجل مغفرة الذنب، ونسأل الله سبحانه وتعالى مع كل انتقالة من شعيرة إلى شعيرة أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وألوم أيها الأحبة إلى التكبير والتهليل. تغطي وجهها إذا رأها الرجال، إذا رأها الرجال، إذا خرطت الرجال تغطي المرأة وجهها، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تستر شيئا من على رأسها على الوجه.
لما جاء عند بعض أصحاب السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا حلان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. وثبت أيضا بسند صحيح من حديث فاطمة بنت المنذر أنها حجت مع أسماء قالت فكنا نخمر وجوهنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين نهى النبي المرأة عن لبس النقاب والقفازين. فقال العلماء أما النقاب فلا يلبس لا في الحج في الحج سواء خلطت الرجال أو لم تخلط الرجال، ولكن تغطي وجهها بالإسدال، وبالتالي لا تكون مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة إذا أحرمت لا تنتقب لبس القفازين، لأنها ما لبست النقاب وإنما غطت وجهها بغير النقاب. فبعض الأخوات مثلا ممكن البيشة تكون نقاب وبعدها إيه طبقات تكون بعدها النقاب، فإذا كانت الأخت تلبس هذه البيشة فلتقلب البيشة وتجعل النقابة في الخارج والطبقات مما يلي الوجه وترفع طبقة النقاب على رأسها. هذا بالنسبة لتنطيط الوجه بالنسبة للمرأة. النساء اللي معاهم الأطفال حال الغسل للأطفال النجاسة أو كذا هل ينتقد الوضوء أم لا؟ إذا كان الولد أو البنت صغيرا في سن يعني السنة أو عدة أشهر أو كذا فلا اعتداد بعورتها فمستحب الوضوء ولا يجب، مستحب الوضوء ولا يجب، ومس النجاسة لا ينقض الوضوء، مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يتعين غسله. فيغسل الإنسان تغسل المرأة يديها من النجاسة ولكن لا يتعين عليها الوضوء. والله أعلم.